هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
في مكة رجل حيران يقال له زيد بن عمرو بن نفيل، كان يحدق في الأصنام ويتأملها وهي منصوبة فوق بيت الله تعالى، فلا تزيده الأيام إلا اقتناعا بتفاهتها وتخلف عقول أتباعها وعابديها، إنها في نظره لا تعدو كونها حجارة صماء بكماء خرساء لا تقدم ولا تؤخر. ضاقت بها مكة وضاق زيد بها، فبحث له عن فسحة بين الفيافي والبطاح يتنفس فيها الحرية والتوحيد، يبحث عن الحقيقة يفتش عنها في أديرة العباد وصوامع الرهبان، يسأل ويسأل ولا يكف عن السؤال، حتى قذف به الطريق بين يدي حبر من أهل الشام، فأمره بالعودة إلى مكة وقال: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع وصدقه واتبعه، إنه محمد صلى الله عليه وسلم.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة وإطلالة فريدة من حلقات برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا المكان أيها الكرام نزل جبريل حين نزل أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن هذه اللحظات الفاصلة والتاريخية سنتحدث في هذا اللقاء المبارك مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأسعدكم ورضي عنكم وأرضاكم، وجمعنا وإياكم بسيد البشرية عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم،
اللهم آمين. دكتور عبد العزيز، في هذا المكان حين نزل الوحي أول ما نزل كان محمد صلى الله عليه وسلم في حضن جبريل حين غطه، ما الذي حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لما أراد الله جل وعلا إنقاذ البشرية مما كانوا عليه من البعد والجهل وعبادة الأشجار والأحجار والأصنام، أرسل الله جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وأول ما نزل عليه جبريل نزل عليه في غار حراء، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الله في غار حراء، يذهب من مكة إلى غار حراء وهو يبعد عن مكة قرابة 10 كيلو،
هذا قبل الوحي.
قبل الوحي، ونزل عليه جبريل في هذا المكان، نزل عليه جبريل في هذا المكان في غار حراء، في قول الله اقرأ وما حصل له من الخوف عليه الصلاة والسلام على شيء حدث جديد عليه ولم يعهده، وتردد مع جبريل في الحوار ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه أخذ منها أهل العلم أن الإنسان والداعية والمصلح أول ما يبدأ به القراءة والعلم.
جميل.
والاطلاع، لأنه كيف يؤدي هذه الرسالة إلا بالعلم. فكل من أراد أن يدعو إلى الله عليه أن يتسلح بسلاح العلم، بسلاح القرآن والسنة، وينهل من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة، وقد أشرنا في حلقة سابقة عن اختيار الله جل وعلا للحبيب عليه الصلاة والسلام يتزوج من خديجة. والعليم الحكيم يعلم ما كان وما سيكون، أنها ستكون سندا للحبيب عليه الصلاة والسلام برجاحة عقلها وبعد نظرها وسعة أفقها وعلمها رضي الله عنها. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، وكان عنده من الخوف على شيء لم يعهده الحبيب عليه الصلاة والسلام.
الخوف من هيئة جبريل،
من الوحي، رأى جبريل وما أتاه من هذا الوحي. هذا أمر جديد على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لما أطه جبريل عليه السلام ونزل إليه الوحي وطلب منه القراءة لم يعد هذا الحبيب عليه الصلاة. فكل هذه الأحداث
لما غطه دكتور،
لما دخل في كانه دخل في غيبوبة عليه الصلاة والسلام، وفي كنف جبريل عليه السلام واحتضنه، وكأنه يريد أيضا أن يسكن روعه.
نعم.
من هذا الأمر الذي صار أصبح على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فهدأ، ولكنه يبقى أمرا جديدا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فلما عاد إلى خديجة وأخبرها قالت كلمات، وهذه المرأة المخلصة الوفية، وكذلك أهل العلم يقول ينبغي أن تكون كل زوجة داعية بهذه المنزلة، إذا رأت من زوجها الهم والغم والخوف والقلق أن تسكن روعه بما تعرفه من أخلاقه وصفاته. وهذا يحسن بكل شخص إذا أصيب بمصيبة أو جاءه خوف أو قلق، أنك تذكره بما عنده من المحاسن. لأن فذكرته قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فقام الحبيب عليه الصلاة والسلام ونشط وذهب ما به من الروع، قالت أبدا لا يمكن أن يحصل لك شيء من هذا كله، وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، ورقة قرأ من أهل الكتاب، وكما قلنا أن أهل الكتاب يعلمون أنه سيخرج في هذه الجزيرة نبيا من العرب وينتظرون خروجه، كانوا ينتظرون خروجه. فالشاهد أنه ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقالت اسمع إلى ابن أخيك ماذا رأى، قال قل ما عندك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا ما أخبر به عيسى عليه السلام، وإن يدركني قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرج وأوذي. وهذه سنة الله جل وعلا، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا أستثني، إلا أتتهم من الأذية والبلية من أقوامهم، ولكنها تتفاوت بأنواعها، منهم من قتل كيحيى، ومنهم من طرد من بلده، ومنهم من ضرب، ومنهم من اتهم إلى آخره. فالشاهد أخبره ما سيحصل له عليه الصلاة والسلام، وحصل فعلا بما أخبر به. والوحي كان على مراحل، أول ما بدأ الوحي للحبيب عليه الصلاة والسلام كان يأتيه على شكل رؤيا. تقول عائشة رضي الله عنها وإذا أتته على شكل رؤيا أتت كفلق الصبح، كأنها يراها تأتي كما رآها الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا بداية الوحي
متحقق.
كالرؤيا تتحقق 100%.
نعم.
ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي. والطريقة الثانية التي كان يأتي بها، كان يأتيه جبريل على شكل هيئة رجل، وقد أتاه في مجالس الصحابة رضي الله عنهم، كما حصل في حديث عمر رضي الله عنه، أتانا رجل شديد بياض سواد الشعر ولم يعرفه منا أحد، وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. فأخذ يسأله ويجيب. فالشاهد أتاه جبريل بهيئة رجل عليه السلام، والحالة الثانية أن يأتيه جبريل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، وقد رآه سد الأفق في جناحه عليه السلام. ومن أيضا أن يأتيه على هيئة صلصلة، وكانت أشد الأمور عليه، كان يأتي حتى كان يغمى على الحبيب، الذين عنده لا يرون لكن يرون العرق يتصبب من الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما لما أتت تقبرة عائشة رضي الله عنها أتته بهذه الهيئة، فكان يتصبب عرقا ثم يغمى، كأنه يغمى عليه، يسجى ثم يستيقظ ثم يخبرهم بما نزل عليه. وأيضا من طرق نزول الوحي أن الله جل وعلا خاطبه، كما حصل في قصة الإسراء والمعراج كما سنتحدث عنها في فرضية الصلاة. هذه مراحل الوحي التي كانت تأتي للحبيب عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في سن 40.
نعم.
ما دلالات هذا العمر؟ يعني ربما يقول قائل: لو كان نزل عليه في سن 30 مثلا أو 20،
لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه نعم. الذي خلق البشرية سبحانه وتعالى كما قلنا في تقديرات الله كلها، الأنبياء بعد 40، وهي مرحلة الاستواء ومرحلة النضج ومرحلة تجارب الحياة، فيكون اكتملت قوى الإنسان، والتي يأتي بعدها التدرج في النزول. فالأربعين هي المرحلة التي اختارها العليم الحكيم أنه يوحي إلى أنبيائه ورسله بعد 40، التي مرحلة الاستواء كما جاء في صريح القرآن. فالشاهد أن هذه المرحلة اختارها الله يكون الإنسان قد اكتمل ومر عليه من تجارب الحياة، واستوى في جميع أموره وفي تفكيره وفي بعد نظره وسعة أفقه واستيعابه لما سيوحى إليه.
قالت لورقة بن نوفل: اسمع من ابن أخيك، ولم تسبقه في الكلام، لم تقل لورقة حصل له كذا وحصل له كذا وحصل له كذا، وقفة في هذه اللفتة اللطيفة.
هي تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا هو يتحدث ويخرج مما في نفسه. جميل. لا زال في النبي عليه الصلاة والسلام في روعه،
يعبر عن نفسه.
ولو تأتي إلى علماء النفس يقولون إذا تحدث الإنسان عما في نفسه ذهب أكثر من 50% مما في نفسه. فالتحدث أراد، وأرادت أن أيضا ورقة يسمع منه مباشرة حتى لا يسقط شيئا من كلامه، ويصف له المشهد، ولا شك ليس الرأي كمن سمع، فأرادت أنه تنقل يسمع الصورة مباشرة كما رأها النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعود إلى هذا المشهد العظيم بعد الفاصل لو أذنت لنا دكتور. أيها الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام في حديث متصل عن مراحل الدعوة وبداية النبوة. الدكتور عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نتحدث عن نزول الوحي. عندما نزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل ذهب إلى قومه داعيا إلى هذا الدين العظيم، أم ما الذي حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشيء جديد، على قومه. ومن المستقر في ذهن الحبيب عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم ألفوا هذه الأشياء ولن يقبلوا من هذه الدعوة التي سيدعوهم إليه، لن يقبلوا هذه الدعوة التي سيدعوهم إليها عليه الصلاة والسلام. فبدأ في مراحل عليه الصلاة والسلام في الأفراد. أول من استجاب لدعوته على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها، هي أول من أسلم
من الرجال،
والنساء. أول من أسلم. أما من أول من أسلم من الرجال فهو أبو بكر. ولذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا للإسلام إلا يعني تلكى وتباطأ إلا ما كان من أبي قحافة أبو بكر. منذ أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أسلم مباشرة، فهو أول من أسلم من الرجال. لاحظ الأفراد في دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام حتى يبدأ يكون عنده قاعدة في الدعوة يكونون حوله وينطلق لإيصال هذا النور لبقية البشر،
وهي ما تسمى بالمرحلة السرية.
المرحلة السرية التي استمرت 3 سنوات. ومن ساعده في المرحلة السرية هذه، ومن أول من أيضا من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه. وعلي لا يخفى على كثير من الناس أنه تربى عند الحبيب عليه الصلاة والسلام، فأسلم وعمره 10 سنوات علي رضي الله عنه. ومن العبيد بلال رضي الله عنه، من أول من أسلم. وزيد بن حارثة من الموالي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أول من أسلم من الناس. وهذه الدعوة السرية استمرت، وأكثر من نشط بها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، بل جل الذين أسلموا في مكة كثير منهم في الدعوة السرية على يد أبي بكر. عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كلهم أسلموا على يد أبو بكر رضي الله عنه في الدعوة السرية. هذه الدعوة السرية مضى 3 سنوات وأسلم، ما هي المخرج؟ 40 رجلا من هذه الدعوة. هذه المدة ليست بالقصيرة، 3 سنوات، لكن أصبح في قاعدة. وكل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من القرآن أخذ يجتمع بهؤلاء بدار الأرقم لأرقم، ويتلو عليهم ما نزل من القرآن ويشرح لهم عليه الصلاة والسلام، وينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بصدع بالدعوة. نزل عليه قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
بعد ثلاث سنوات
ونزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك
الأقربين.
هنا بدأ الخطر على المسلمين، بدأ الآن دخل مرحلة إعلان الدعوة. كان المشركين لا يضايقونهم وهم يعلمون عنهم أنهم يجتمعون في دار الأرقم، ولم يتعرضوا لهم، وكانوا يصلون سرا، يصلون 2 ركعة في الصباح و2 ركعة في المساء، ولم يتعرضوا لهم. بدأ التعرض للرسول عليه الصلاة والسلام وبدت الأذية بعد الدعوة الجهرية. لما نزل عليه فاصدع بما تؤمر وقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا ودعا القوم، فحضر الناس إليه، فقال: لو أخبرتكم بخبر أن هناك رجال أو من يركبون الخيل أو من يريد يغزوكم خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. من عارضه؟ قام عمه أبو لهب، قال: تبا لك سارع اليوم، ألذلك دعوتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا، وهذه آية من آيات نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب. وحكمة الله، لم يسلم ولم يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام وقل: تنزلت هذه الآية فأنا أسلمت، ومات على الكفر وماتت زوجته على الكفر والعياذ بالله التي كانت تسانده في هذا الأمر. الشاهد قال: تبا لك ألسار، وهو شقيق والده وهو أخو لوالده، فعرضه في هذه الدعوة وقال للناس تفرقوا عنه. ثم بدت الدعوة الجهرية وبدت الأذية أولا للحبيب عليه الصلاة والسلام في مجابهة هذه الدعوة التي قام بها. والأذية لك أن تتحدث يا رعاك الله، ويتصور المشاهد تنوعت على الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، وهي ما حصل للحبيب عليه الصلاة. رسالة ليست الدعاة ولا للمصلحين، بل لكل فرد من أفراد المسلمين، أن سنة الله جل وعلا في الابتلاء ماضية، ولو شاء الله جل وعلا لنصره بالبداية نصرا مؤزرا، لكن حكمة يعلمها الله جل وعلا، ونتحدث عن شيء منها. بدأ الكفار يسيئون للحبيب عليه الصلاة والسلام، والإساءة تنوعت، منها أولا الأذية الجسدية. الأذية الجسدية تنوعت، منها أن أبو جهل الذي لما اجتمعوا في دار الندوة وقال أنا سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أقتل محمدا أمام الناس، وذهب إليه عند الكعبة هنا، ثم أرسل الله جبريل وتمثل له بهيئة فحل جمل، أراد أن يلتقمه ويلتهمه ويقتله، فتراجع أبو جهل على ظهره وأخبر بما حصل له. فالشاهد عصمه الله جل وعلا وحماه الله سبحانه وتعالى من كيد الكفار. ومن أنواع الأذية ابن أبي معيط أتى والعياذ بالله والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد هنا عند الكعبة، وقد الناس بعض الناس ما يتصور هذا الأمر، ووضع مسك النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه ولوى عنق النبي صلى الله عليه وسلم وربط عمامته في عنقه وسحبه سحبا شديدا، ولم يستطع أن يخلصه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه. أتى وقال كلمة تحمد لأبي بكر، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم تركوا الحبيب عليه الصلاة والسلام وأخذوا يضربون من؟ يضربون أبا بكر حتى لم يعرف وجهه من أنفه، ومن رآه قالوا أنه حمل إلى بيته ميتا. استغرب الناس من حياة أبي بكر لأنه حمل كالجنازة من شدة الضرب والدم الذي على أبي بكر، فذهبوا به إلى بيته وقد دافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي سحب ابن معيط من الحبيب عليه الصلاة والسلام، ووضع على ظهره سل الجزور وهو ساجد ولم يستطع، وكفار قريش يتضاحكون وينظرون إليه ولم يستطع أحد إزالته إلا فاطمة رضي الله عنها. وفي هذه الفترة من هذه الابتلاءات العظيمة سلكوا المسالك العظيمة، كانوا يقفون بالذات أوقات الحج على مشارف مكة ويقولون في هذا البلدة في مكة رجل مجنون ورجل مسحور سيأتي إليكم ويدعوكم لعبادة الله وحده، يحذرونهم من السماع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من أساليبهم، كان يتوازع أن أنت يا فلان خلك في المكان الفلاني مدخل مكة، وأنت استقبل وفود اليمن، وأنت استقبل وفود كذا، أخبرهم أن هناك رجل مسحور ومجنون سيدعوهم إلى عبادة الله. انظر إلى هذا الأمر. ومن أساليبهم التشويش على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يدعو ويتكلم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكان يرفعون أصواتهم عندما يتلو النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وعندما يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا، فكانوا يشوشون على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن أساليبهم، وهذا قد بعض الناس يعتقد أنه يقولون قالوا عنه بأنه ساحر وأنه كذاب، وقع الكلمة لو يأتي شخص الآن ويتصور المشاهد والمشاهدة، لو يأتي شخص يقول إن أنا أشهد أن فلان يذهب إلى السحرة ويتعاطى السحر، أو فلان إذا تحدث في المجلس قال هذا كذاب، وقعها لا شك على النفس صعب. قيلت لمحمد وقالوا يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا ساحر ومجنون، يعني كلها الآن وصف للرسول عليه الصلاة والسلام. فكأن الآن يعني والعياذ بالله يجبون أبشع العبارات حتى لا يقبل الناس منه إذا تحدث عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قوبل بأنواع الأذية عليه الصلاة والسلام وهو صابر، وهو أفضل من وطئ الحصى عليه الصلاة والسلام، أفضل من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، فتحمل كل هذه الأذية صلى الله عليه وسلم من الإهانة. ومن أساليبهم الاستهزاء والسخرية، إذا مر من الحبيب حتى ضاق صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام من همزهم ومن غمزهم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فكان يضيق صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام من غمزهم ولمزهم، كانوا يسبون إذا مر الحبيب عليه الصلاة والسلام، قالوا ما وجد الله لا يرسل هذا الرجل هذا كذا، ولا ما أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، والعياذ بالله، يقصد من مكة أو من أهل الطائف، أن يختار من قبيلة ثقيف أو من قبيلة قريش رجل عظيم له قيمة، ما أرسل الله إلا هذا الرجل. فكانوا يستهزئون بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وتحمل في سبيل إنقاذهم من ما هم فيه، تحمل في سبيل الله هذه الأمور. هذا الشيء مما مر على حبيبنا عليه الصلاة والسلام.
كم استمرت هذه الأذية وهذا الصد؟
دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 سنة، وهو يدعو قومه ويقول، دعاهم إلى عبادة كل دعوة الحبيب في مكة لتقرير التوحيد في النفوس وفي القلوب، وهو يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا 13 سنة. لم ييأس الحبيب عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، وحصل له من الأذية العظيمة، منها لما استمر في دعوته اتفقت قريش، طلبوا من بني هاشم، قالوا سلموا لنا محمدا، فرضفت بنو هاشم، فاتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم، اتفقت القبائل قريش وأن يقاطعوا بني هاشم. ثم جلسوا في الشعب، وجلسوا في الشعب 3 سنوات لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم، وكل وبنو هاشم كله من مع النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم والكافر.
هذه أذية جماعية.
إلا من، إلا أبو لهب لم يذهب معهم، ولا بنو هاشم كلهم أصبحوا في الشعب، ومن شدة المعاناة أكلوا ورق الشجر من شدة المعاناة. وعلى خلاف من ذكر بعض السير، لكن أغلب أهل السير ذكروا أن قريش تعاتبوا يعني في هذا الأمر، كيف نفعل هذا في بني هاشم، فتعاتبوا فنقضوا هذه لهم، كتبوا كتابا وعلقوه في الكعبة على مقاطعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبني هاشم، فتعاتبوا ثم تركوا هذه المقاطعة، لكنها استمرت في 3 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر في دعوته. فالشاهد أن أنواع الأذية لحبيبنا عليه الصلاة والسلام تنوعت وتعددت، وهو صابر ومحتسب في سبيل الله جل وعلا.
اللهم صل وسلم عليه. نقف عند هذه المعاناة التي ذهب عناؤها وبقي أثرها من رسوخ هذا الدين، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم
بمشيئة الله.
ما زال برهان النبي يلوح، يغدو به الإعجاز ثم يروح، حتى أتاه بعد ذاك الروح، يوحي له وحي الإله حكيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.